أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يحتفل الفلسطينيون في الداخل والخارج في 30 من أيلول سبتمبر بيوم العلم الفلسطيني، حيث قام الرئيس محمود عباس في 30 من أيلول سبتمبر من العام 2015 برفع علم بلاده لأول مرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا ينص على رفع أعلام الدول الأعضاء المراقبة في مقر الأمم المتحدة في 10 من أيلول سبتمبر 2015، وأصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقب في 2012 في الأمم المتحدة. ويشكل هذا اليوم رمزية سياسية كبيرة للشعب الفلسطيني، وأكد الرئيس عباس في كلمة ألقاها بعد رفعه علم بلاده لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة أن هذه اللحظة تاريخية من مسيرة نضال شعبنا، وأن هذا العلم عنوان هويتنا الوطنية وإهداء للشهداء والأسرى. وفي اليوم ذاته اعتمد أبو مازن ذلك التاريخ يوما للعلم الفلسطيني. 30 من أيلول سبتمبر أيضا هو ذكرى استشهاد الفتى محمد الدرة الذي قتلته رصاصة إسرائيلية في 30 من أيلول سبتمبر من العام 2000، حيث كان يحتمي خلف والده والإثنان يحتميان بحجر إسمنتي في بث مباشر شاهده العالم. ففي شارع صلاح الدين قرب مستوطنة نيتساريم جنوب مدينة غزة احتمى جمال الدرة وطفله محمد بحاجز إسمنتي من طلقات كثيفة أطلقت من رشاشات جنود الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، رغم التأكد حتى بالعين المجردة من أنهما مدنيان أعزلان. أعلنت الكويت صباح الجمعة النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت عن اختيار نواب جدد لمجلس الأمة، وأعادت 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%. وحققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان بحسب الفرز، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في 5 دوائر انتخابية في البلاد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة، 10 أعضاء من كل دائرة. وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء الخميس. وجاءت الانتخابات النيابية المبكرة في الكويت نتيجة لأزمة بين البرلمان والحكومة أدت إلى إصدار مرسوم أميري مطلع الصيف حدد تاريخ 29 من أيلول لإجراء الانتخابات التشريعية. اتهمت أوكرانيا روسيا يوم الجمعة باستهداف قافلة إنسانية في منطقة زابوريجيا جنوبا التي يحتلها الروس جزئيا، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين على الأقل والذين كانوا ينتظرون للحصول على مساعدة إنسانية. وقال حاكم المنطقة الأوكرانية إن العدو شن هجوما صاروخيا على قافلة مدنيين إنسانية كان الناس يصطفون للتوجه إلى المنطقة المحتلة مؤقتا للذهاب ورؤية أقربائهم وتلقي المساعدة، مضيفا هناك 23 قتيلا و28 جريحا. وزابوريجيا خضعت للاستفتاء الذي طاول 3 مناطق أوكرانية أخرى للانضمام إلى روسيا، وهي دونيتسك، لوغانسك وكيرسون. والخميس وقع رئيس روسي فلاديمير بوتين مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي كيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الجيش الروسي في أوكرانيا. المرسوم الذي نشر ليل الخميس الجمعة في موقع الرئاسة الروسية الكرملين ينص على اعتراف موسكو بالمقاطعتين على أنهما إقليمين مستقلين. وانتهت مساء الثلاثاء عمليات الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وكيرسون وزابوريجيا الأوكرانية والتي استمرت 5 أيام. والأربعاء قالت الخارجية الروسية إن نسبة 98% من المشاركين في الاستفتاء في المناطق الأربع صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وأدان المجتمع الدولي الاستفتاءات على نطاق واسع، ووصفتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأنها استفتاءات صورية مؤكدة عدم الاعتراف بها. وفي وقت سابق الخميس أعلن المتحدث باسم باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القصر الرئاسي سيحتضن يوم الجمعة مراسم لانضمام المقاطعات المذكورة إلى روسيا. أمريكيا قال الرئيس جو بايدن إن بلاده لن تعترف أبدا باستفتاءات روسيا الصورية في أوكرانيا، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس بايدن خلال حدث يستضيف قادة دول المحيط الهادئ في البيت الأبيض. ووصف الرئيس الأمريكي الخطوة الروسية بأنها مخزية، وقال: أريد أن أكون واضحا للغاية أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالب روسيا بأراضي أوكرانيا ذات السيادة. الرئيس الأمريكي أضاف بأن الاستفتاءات المزعومة صورية والنتائج صنعت في موسكو، والإرادة الحقيقية للشعب الأوكراني تتجلى كل يوم وهو يضحي بأرواحه بهدف الحفاظ على استقلال بلاده. واختتم الرئيس الأمريكي قوله: إن حرب روسيا على أوكرانيا تسعى لتحقيق طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمبريالية، وهي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. أمميا صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الصحفيين أن ضم روسيا مناطق أوكرانية لا مكان له في العالم المعاصر، وقال إن أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك وليغونسك وكيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة، إنه تصعيد خطير. يقول: هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله، يضيف أمين عام الأمم المتحدة، وقال إن الضم يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثله المجتمع الدولي، إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. وتابع يقول: إن أي قرار روسي للمضي في هذا الاتجاه سيهدد أفاق السلام أكثر ويطيل الآثار المأساوية على الاقتصاد العالمي وخصوصا على الدول النامية، ويعوق قدرتنا على إيصال المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا وخارجها. أما مجلس الأمن الدولي فدعا للتصويت يوم الجمعة على مشروع قرار يدين الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا. ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ولم تنشر تفاصيله الدقيقة بعد، ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب حق روسيا في النقد الفيتو، لكن يتوجب تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويدين النص قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها شرعية أو أن تستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق، بما في ذلك أي ضم مزعوم من جانب روسيا. ويدعو النص كل الدول والمنظمات الأخرى إلى عدم الاعتراف بالضم المزعوم للمناطق الأربع من جانب روسيا، ويطالب مشروع القرار موسكو بالوقف الفوري لهجومها العسكري على أوكرانيا وسحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من البلاد. السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد قالت إن الهدف يتمثل بإدانة الاستفتاءات الصورية ودعوة الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تعديل لوضع أوكرانيا وإجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا. وأضافت أنه إذا ما استخدمت روسيا حق النقد لحماية نفسها، عندها سنتوجه إلى الجمعية العامة لبعث رسالة لا لبس فيها إلى موسكو. دعا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لاجتماع خاص يوم الجمعة في بروكسل لبحث إمكانية اعتماد حد أقصى لأسعار الغاز الروسي، والاجتماع جاء بدعوة من جمهورية تشيكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنه من أجل الحد من الأسعار في سوق الجملة الأوروبية ككل وليس فقط على الواردات، من الضروري إنشاء نظام مركزي بدلا من السوق، مما سيسمح بتطبيع توزيع الغاز. وبحسب الوكالة لا توجد منظمة على المستوى الأوروبي يمكنها تنظيم ذلك تقنيا. وفي وقت سابق اعتمدت المفوضية الأوروبية على المبادرات التي من شأنها أن تسمح بشكل أساسي بالحفاظ على آلية تحديد الأسعار، واقترحت البدء باستخدام الأرباح الزائدة لشركات النفط والغاز والعديد من منتجي الكهرباء لتخفيف العبء عن المستهلكين بدلا من تحديد سقف للسعر. والهدف الأساسي لاجتماع وزراء الطاقة في بروكسل هو وضع سقف لسعر الغاز الروسي، حيث خفضت روسيا نسبة 80% من إجمالي الغاز الطبيعي المورد باتجاه أوروبا نتيجة وقوف الأوروبيين إلى جانب أوكرانيا. وتعيش دول الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية بدأت تلقي بظلالها على المجتمعات، ولاسيما الطبقتين المتوسطة والفقيرة، على شكل احتجاجات رافضة لدفع ثمن الحرب الروسية على أوكرانيا. بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع مسؤول أمني بريطاني يوم الخميس التعاون الفني العسكري بين البلدين وتفعيل عدد من برامج التدريب ونقل الخبرات البريطانية لليبيا. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
جاء ذلك خلال اجتماع جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط الفريق مارتن سامسون في طرابلس. وفق بيان للحكومة، البيان قال إن الاجتماع خصص لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين، وتمت خلاله مناقشة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا. كما التقى سامسون مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي. ونقل بيان صدر عن المجلس الرئاسي الليبي عن سامسون عقب اللقاء تأكيد دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسة العسكرية لبسط الأمن بكامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الليبيون. وذكر البيان أن اللقاء ناقش الأوضاع العسكرية في ليبيا ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار. من جانبهما أكد الكوني واللافي وفق البيان على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة 5+5 ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد وجمع السلاح وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وأنهاء المراحل الانتقالية. يوم الأربعاء وصل الفريق مارتن سامسون إلى ليبيا على متن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية التي رست هناك لأول مرة منذ 8 سنوات. وزار مسؤولون ليبيون السفينة، من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ومحافظ البنك المركزي. السفارة البريطانية في ليبيا قالت عبر صفحتها على فيسبوك إن طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية، مؤكدة أن بريطانيا ملتزمة بالعمل مع جميع شركائها في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار. على صعيد آخر، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على السماح لمدة عام بتفتيش السفن قبالة شواطئ ليبيا عند الاشتباه في تهريبها مهاجرين أو تورطها في الإتجار بالبشر من الدولة الواقعة شمال إفريقيا. وحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي وزع الخميس، فأنه خلال العام المنتهي في 2 سبتمبر الحالي، قدر مكتب الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 1751 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم أو فقدوا في البحر المتوسط، منهم ما يزيد على 1344 مهاجر عبر ليبيا.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في كابول عن مقتل 19 شخصا وإصابة 27 آخرين إثر تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية يوم الجمعة. ووقع التفجير في ساعات الصباح داخل المركز الواقع في أحد أحياء العاصمة. وقال المتحدث إن 19 شخصا قتلوا في التفجير على الأقل، وأصيب 27 آخرون بجروح إثر التفجير، موضحا أن من بين الضحايا طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية كانوا يخضعون لامتحان تدريبي للدخول للجامعة عندما وقع التفجير، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور. تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد 19 إرهابيا خلال عملية استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش شمال سوريا. وقالت مصادر أمنية يوم الجمعة إن جهاز الاستخبارات اكتشف خلية خاصة شكلها داعش بهدف تنفيذ عمليات ذات تأثير كبير ضد المؤسسات التركية الناشطة في سوريا، لا سيما عناصر الجيش. وأوضحت المصادر أن قوات محلية تابعة للجيش الوطني السوري نفذت عمليات ضد الخلية في منطقتي عمليتي درع الفرات ونبع السلام بدعم من الاستخبارات التركية. وكشفت أن العملية أسفرت عن تحييد 19 إرهابيا، وتمت السيطرة على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر. وبحسب المصادر، اعترف الموقوفون أنهم أجروا عمليات استطلاع مكثفة ضد القواعد العسكرية والمؤسسات التركية الموجودة في سوريا. كما أظهرت الإفادات أن هؤلاء كانوا يراقبون التحركات الروتينية اليومية للعربات العسكرية التركية في الأراضي السورية، ونفذوا 4 محاولات لاستهدافها خلال آب أوت الماضي وسبتمبر أيلول الجاري. قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس الكوفيد. وفي 21 من ديسمبر كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ الصحية لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار الجائحة، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته. وكان من المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد لحالة الطوارئ في نهاية أيلول سبتمبر وفق بيان سابق للحكومة. رئاسة الحكومة قالت في بيان أصدرته الخميس عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي: لقد صادق مجلس الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة تفشي الوباء لغاية 31 من أكتوبر، ويهدف هذا التمديد إلى الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة. ويأتي هذا التمديد رغم أن حالات كورونا تراجعت وبشكل كبير، وبمقتضى حالة الطوارئ الصحية يتم اتخاذ تدابير استثنائية أبرزها الإغلاق الليلي وفرض حظر التجوال ومنع التنقل بين المدن ما لم يتوافر جواز التلقيح أي وثيقة تثبت تلقي التلقيح المضاد لكورونا. وفي 29 نوفمبر الماضي قررت حكومة المغرب رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي في المملكة. في ختام هذه النشرة نلفت إلى أن معهد العالم العربي في باريس يفتح أبوابه استثنائيا مساء هذا السبت لغاية 1 PM لإحياء الليلة البيضاء 20 للكشف عن روائع الثقافة العربية. ويفتح المعهد أبوابه للجمهور في أمسية استثنائية لاكتشاف ثقافتنا بكافة أشكالها مجانا ودون قيود عبر جولات على المجموعات الدائمة والجولات الإرشادية والعروض المتنوعة. لمعرفة المزيد عن برنامج الأمسية موقع المعهد www.imarab.org. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.